الوجه الثاني يبدأ حالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أي ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام وآتيناه فضلا من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينية والدنيوية. ومن نعمه عليه ما خصه من أمره تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوب معه وترجع التسبيح بحمد ربها مجاوبة له. وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، وأن ذلك يكون منهضا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده، كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى. ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء أنه طرب لصوت داود، فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره، وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب طرب كل من سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربها. ومنها أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها لأنه سبب ذلك وتسبح تبعا له. ومن فضله عليه أن ألان له الحديد ليعمل الدروع السابغات، وعلمه تعالى كيفية صنعته بأن يقدره في السرد، أي يقدره حلقا ويصنعه كذلك، ثم يدخل بعضها ثم يدخل بعضها ببعض. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولما ذكر ما امتن به عليه وعلى آله أمره بشكره وأن يعمل صالحا ويراقب الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظه من المفسدات، فإنه بصير بأعمالهم مطلع عليهم لا يخفى عليه منها شيء. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لما ذكر فضله على داود عليه السلام ذكر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن الله سخر له الريح تجري بأمره وتحمله وتحمل جميع ما معه وتقطع المسافة البعيدة جدا في مدة يسيرة، فتسير في اليوم مسيرة شهرين. غدوها شهر أي أول النهار إلى الزوال، ورواحها شهر من الزوال إلى آخر النهار. وأسلنا له عين القطر أي سخرنا له عين النحاس وسخرنا له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرها. وسخر الله له أيضا الشياطين والجن لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، وأعمالهم كل ما شاء سليمان عملوه، من محاريب وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية، فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة، وتماثيل أي صور الحيوانات والجمادات من إتقان صنعتهم وقدرتهم على ذلك، وجفان كالجواب أي كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام، لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره، ويعملون له من قدور راسيات لا تزول عن أماكنها من عظمها. فلما ذكر منته عليهم أمرهم بشكرها فقال: اعملوا آل داود، وهم داود وأولاده وأهله، لأن المنة على الجميع، وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم شكرا لله على ما أعطاهم ومقابلة لما أولاهم، وقليل من عبادي الشكور. فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من النعم ودفع عنهم من النقم، والشكر اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارا إليها وصرفها في طاعة الله تعالى وصونها عن صرفها في المعصية. فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء، وكانوا قد موهوا على الإنس وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات، فأراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوة، فمكثوا يعملون على عملهم، وقضى الله بالموت على سليمان عليه السلام، واتكأ على عصا واتكأ على عصاه وهي المنسأة، فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها ظنوه حيا وهابوه، فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل، حتى سلطت دابة الأرض على عصاه فلم تزل ترعاها حتى بادت وسقطت، فيسقط سليمان وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس أن الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبيثوا في العذاب المهين، وهو العمل الشاق عليهم، فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه ليسلموا مما هم فيه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سبأ قبيلة معروفة في أدان اليمن، ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب. ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب ويشاهد آثارهم ويتناقل الناس أخبارهم ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب للموعظة. فقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم أي محلهم الذي يسكنون فيه آية، والآية هنا ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك منهم أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله جنتان عن يمين وشمال وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة وكانوا بنوا سدا محكما يكون مجمعا للماء. فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم الغبطة والسرور. فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة، منها هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما، ومنها أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق الرغد فيها، ومنها أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم، ولهذا قال بلدة طيبة ورب غفور. ومنها أن الله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف وقيل إنها الشام، هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد. ولهذا قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي سيرا مقدرا يعرفونه ويحكمون عليه بحيث لا يتيهون عنه. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم من الخوف فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرا، وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وبنعمته، فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم فأبادها عليهم، فأرسل عليها سيل العرم أي السيل المتوعر الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم. فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة وصار بدلها أشجار لا نفع فيها، ولهذا قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أي شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا، موقع خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وهذا كله شجر معروف، وهذا من جنس عملهم. في الهامش خمط أي ثمر بشع مر أو حامض لا يمكن أكله، وقيل هو ثمرة شجرة يقال لها فسوة الضبع على صورة الخشخاش لا ينتفع بها، أو كل شجر ذي شوك مر بشع، وقيل شجر الأراك. والأثل شجر لا ثمر له شبيه بالطرفاء. والسدر شجر قليل الغناء عند الأكل، وهو نوع من الضال، نوع من الشجر لا ينتفع به. انتهى الهامش. فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة بما ذكر، ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي وهل نجازي جزاء العقوبة بدليل السياق إلا من كفر بالله وبطر النعمة. فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديثا يتحدث بهم وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم وأسمارا للناس، وكان يضرب بهم المثل فيقال تفرقوا أيدي سبأ، فكل أحد يتحدث بما جرى لهم. ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله فيهم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار على المكاره والشدائد، يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها بل يصبر عليها. شكور لنعمة الله تعالى، يقر بها ويعترف ويثني على من أولاها ويصرفها في طاعته. فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم، جزاء لكفرهم نعمة الله، وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم، وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة، وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق كما رأوا أنموذجه في دار الدنيا. ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدق عليهم إبليس ظنه، حيث قال لربه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا ظن من إبليس لا يقين، لأنه لا يعلم الغيب ولم يأتيه خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين إلا من استثنى. فهؤلاء وأمثالهم ممن صدق عليه إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ممن لم يكفر بنعمة الله، فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس. ويحتمل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ثم ابتدأ فقال: ولقد صدق عليهم، أي على جنس الناس، فتكون الآية عامة في كل من اتبعه. ثم قال تعالى: وما كان له، أي لإبليس، عليهم من سلطان، أي تسلط وقهر وقسر على ما يريده منهم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم، لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليقوم سوق الامتحان ويعلم به الصادق من الكاذب، ويعرف من كان إيمانه صحيحا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشبه الشيطانية، ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة ويزول بأقل داء يدعوه إلى ضده. فالله تعالى جعله امتحانا يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب. وربك على كل شيء حفيظ، يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ تعالى جزاءها فيوفيهم إياها كاملة موفرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي قل يا أيها الرسول للمشركين بالله غيره من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، ملزما لهم بعجزها ومبينا بطلان عبادتها: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي زعمتموهم شركاء لله، إن كان دعاؤكم ينفع، فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه، فإنهم ليس لهم أدنى ملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض على وجه الاستقلال ولا على وجه الاشتراك. ولهذا قال: وما لهم، أي لتلك الآلهة الذين زعمتم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، أي لا شرك قليل ولا كثير، فليس لهم ملك ولا شركة ملك. بقي أن يقال: ومع ذلك فقد يكونون أعوانا للمالك ووزراء له، فدعاؤهم يكون نافعا، لأنهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج من تعلق بهم. فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: وما له، أي لله تعالى الواحد القهار، منهم أي من هؤلاء المعبودين من ظهير أي معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير. فلم يبقى إلا الشفاعة فنفها بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم قطعها الله وبين بطلانها تبيينا حاسما لمواد الشرك قاطعا لأصوله، لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجو منه من النفع، فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك. فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكا للنفع والضر ولا شريكا للمالك ولا عونا وظهيرا للمالك ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك، كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا في العقل باطلة في الشرع، بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده، فإنه يريد منها النفع. فبين الله بطلانه وعدمه، وبين في آيات أخر ضررها على عابديها، وأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشر، ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر، استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان، ورضي بإبادة من ضره أقرب من نفعه طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعود إلى المشركين لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور، ويكون المعنى إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين أي زال الفزع، وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسله هو الحق، فبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، وعلموا أن الحق لله واعترفوا بذنوبهم، وهو العلي بذاته فوق جميع المخلوقات، وقهره لهم وعلو قدره بما له من الصفات العظيمة الجليلة المقدار الكبير في ذاته وصفاته. ومن علوه أن حكمه تعالى يعلو وتذعن له النفوس حتى نفوس المتكبرين والمشركين، وهذا المعنى أظهر وهو الذي يدل عليه السياق. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة فصعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه ماذا قال ربكم، فيقول بعضهم لبعض قال الحق، إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا، وإما أن يقول قال كذا وكذا للكلام الذي سمعوه منه وذلك من الحق. فيكون المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ، ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق. فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه. فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن صحة شركه قل من يرزقكم من السماوات والأرض فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله ولئن لم يقروا قل الله فإنك لا تجد من يدفع هذا القول فإذا تبين أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض وينزل لكم المطر وينبت لكم النبات ويفجر لكم الأنهار ويطلع لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم ورزقكم فلما تعبدون من لا يرزقكم شيئا ولا يفيدكم نفعا وقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أي إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى مستعلية عليه أو في ضلال بين منغمرة فيه وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق واتضح له الصواب وجزم بالحق الذي هو عليه وبطلان ما عليه خصمه أي قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما به يعلم علما يقينيا لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن الضال حتى إنه يصير اليقين بعد ذلك لا فائدة فيه فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق بسائر المخلوقات المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات المسدي جميع النعم الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة الذي له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته وكل الشفعاء تخافه لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه العلي الكبير في ذاته وأوصافه وأفعاله الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء ومجد يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه وإخلاص العمل له وينهى عن عبادة من سواه وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها ولو سمعته ما استجابت لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهم ليس لهم قسط من الملك ولا شركة فيه ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله فهو يدعو من هذا وصفه ويتقرب إليه مهما أمكنه ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربه ويكذب رسول الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده تبين لك أي الفريقين المهتدي من الضال والشقي من السعيد ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال قل لهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أي كل منا ومنكم له عمله أنتم لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا ولو أذنبنا ونحن لا نسأل عن أعمالكم فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحق وسلوك طريق الإنصاف ودعوا ما كنا نعمل ولا يكون مانعا لكم من اتباع الحق فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر ويتبع فيها الحق ويجتنب الباطل وأما الأعمال فلها دار أخرى يحكم فيها أحكم الحاكمين ويفصل بين المتخاصمين أعدل العادلين ولهذا قال: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يحكم بيننا حكما يتبين به الصادق من الكاذب والمستحق للثواب من المستحق للعقاب، وهو الفتاح أي الحاكم في القضايا المنغلقة العليم بما ينبغي أن يقضى به. قل لهم يا أيها الرسول ومن ناب منابك أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي أين هم وأين السبيل إلى معرفتهم، وهل هم في الأرض أم في السماء؟ فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم. الآية: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وكذلك خواص خلقه من الأنبياء والمرسلين لا يعلمون له شريكا، فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل به أي بالله شركاء. وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه، ولهذا قال: كلا، أي ليس لله شريك ولا ند ولا ضد، بل هو الله الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو، العزيز الذي قهر كل شيء، فكل ما سواه مقهور له مسخر مدبر، الحكيم الذي أتقن ما خلقه وأحسن ما شرعه، ولو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له وأحب ذلك وجعله طريقا للنجاة، ونهى عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه وجعل ذلك طريقا للشقاء والهلاك، لكفى بذلك برهانا على كمال حكمته، فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه مشتمل على الحكمة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله، ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك، وينذرهم عقاب الله، ويخبرهم بالأعمال الموجبة له، فليس لك من الأمر شيء، وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب والعناد فليس من وظيفتك، إنما ذلك بيد الله تعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ليس لهم علم صحيح، بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم فكأنهم لا علم لهم، ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجبا لرد دعوته، فمما اقترحوه استعجالهم العذاب الذي أنذرهم به، فقال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا ظلم منهم، فأي ملازمة بين صدقه وبين الإخبار بوقت وقوعه؟ وهل هذا إلا رد للحق وسفه في العقل؟ أليس النذير في أمر من أحوال الدنيا لو جاء قوما يعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو ينتهز الفرصة منهم ويعد لهم، فقال لهم: تركت عدوكم قد سار يريد اجتياحكم واستئصالكم، فلو قال بعضهم: إن كنت صادقا فأخبرنا بأية ساعة يصل إلينا وأين مكانه الآن، فهل يعد هذا القائل عاقلا أم يحكم بسفهه وجنونه؟ هذا والمخبر يمكن صدقه وكذبه، والعدو قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته، وهم قد يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم، فكيف بمن كذب أصدق الخلق المعصوم في خبره الذي لا ينطق عن الهوى بالعذاب اليقين الذي لا مدفع له ولا ناصر منه؟ أليس رد خبره بحجة عدم بيان وقت وقوعه من أسفه السفه؟ قل لهم مخبرا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه: لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ولا تستقدمون، فاحذروا ذلك اليوم وأعدوا له عدته. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب لابد من وقوعه عند حلول أجله، ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم، وأنك لو رأيت حالهم إذ وقفوا عند ربهم واجتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما، ورأيت كيف يتراجعون ويرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة: لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولكنكم حلتم بيننا وبين الإيمان وزينتم لنا الكفران فتبعناكم على ذلك. ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا مستفهمين لهم ومخبرين أن الجميع مشتركون في الجزم: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أي بقوتنا وقهرنا إياكم، بل كنتم مجرمين أي مختارين للإجرام لستم مقهورين عليه، وإن كنا قد زينا لكم فما كان لنا عليكم من سلطان. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار، إذ تحسنون لنا الكفر وتدعوننا إليه وتقولون إنه الحق وتقدحون في الحق وتهجنونه وتزعمون أنه الباطل، فما زال مكركم بنا وكيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا، فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيئا إلا براءة بعضهم من بعض والندامة العظيمة. ولهذا قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم لينجو من العذاب وعلم أنه ظالم مستحق له، فندم كل منهم غاية الندم وتمنى أن لو كان على حق وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب سرا في أنفسهم لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم. وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهم النار يظهرون ذلك الندم جهرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، الآيات. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، الآيات. هل يجزون في هذا العذاب والنكال وتلك الأغلال الثقال إلا ما كانوا يعملون من الكفر والفسوق والعصيان؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل أنها كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى كفر به مترفوها وأبطرتهم نعمتهم وفخروا بها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، أي ممن اتبع الحق، وما نحن بمعذبين، أي أولا لسنا بمبعوثين، فإن بعثنا فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا سيعطينا أكثر من ذلك في الآخرة ولا يعذبنا. فأجابهم الله تعالى بأن بسط الرزق وتضييقه ليس دليلا على ما زعمتم، فإن الرزق تحت مشيئة الله، إن شاء بسطه لعبده وإن شاء ضيقه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلى الله زلفى وتدني إليه، وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان، فإن أولئك لهم جزاء، لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. وهم في الغرفات آمنون، أي في المنازل العاليات المرتفعات جدا، ساكنين فيها مطمئنين آمنين من المكدرات والمنغصات لما فيها من اللذات وأنواع المشتهيات، وآمنين من الخروج منها أو الحزن فيها. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، أي على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب. أولئك في العذاب محضرون، تحضرهم الزبانية فلا يجديهم ما أولوا عليه نفعا. ثم أعاد تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ليرتب عليه قوله وما أنفقتم من شيء نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك فهو تعالى يخلفه. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو خير الرازقين. فاطلبوا الرزق منه واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. انتهى الشريط السادس من فضلك انتقل إلى الشريط السابع من الجزء السادس.